الحمد لله وكان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، هذا برنامجكم خاتم النبيين، ولقاء اليوم عنوانه القصواء. والقصواء كما تعلم علم واسم لناقة النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل ذكر الإبل في كتابه العظيم، فقال جل ذكره: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وناقة النبي صلى الله عليه وسلم هذه اشتراها من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما أذن الله لهما بالهجرة. فبعد أن مكث في الغار 3 أيام وخف الطلب وهدأت العيون، كان النبي عليه الصلاة والسلام قد وعد عبد الله بن أريقط الليثي الذي كان خريتا يعرف الطرق ليسوقهما إلى المدينة، وعده بعد الغار، ثم وجد الراحلتين معه. فقال الصديق رضي الله عنه لنبينا عليه السلام: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، اختر إحدى هاتين الراحلتين، وقدم أفضلهما له. فقال عليه الصلاة والسلام: بالثمن. فدفع ثمنهما واشتراها. ثم لا ندري متى سميت بالقصواء، لكنها بلا شك هي ناقته صلوات الله وسلامه عليه. سنتحدث عن القصواء في مواطن 3. الموطن الأول هجرته من مكة إلى المدينة، والموطن الثاني ما كان منها يوم الحديبية، والموطن الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان واقفا عليها ممتطيا لها يوم عرفة. فأما الأول فإن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى المدينة تشرف به النجاد والمهاد على هذه الراحلة المباركة، ناقته صلى الله عليه وسلم التي بينا أنه اشتراها من أبي بكر. وكان مقدم الركب عبد الله بن أريقط، ومعهم عامر بن فهيرة يخدمهم. والصديق رضي الله عنه هو صاحب النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته، تلك الصحبة التي خلدها القرآن إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. في الطريق مر عليه الصلاة والسلام على خيمتي أم معبد حتى بلغ ووصل المدينة. لما وصل المدينة وصل قباء أولا، مكث فيها الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ثم الجمعة صلىها عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في بني سالم بن عوف، ثم دخل عليه الصلاة والسلام مدينته. الآن فلننظر إلى منن الله على نبيه. في مكة قبيل أن يهاجر ما استطاع أن يخرج من مكة على ناقته، بل إنه طلب من ذلك الدليل أن يهيئ الراحلتين، ووعده يوما قد علماه، ثم مضيا معه نبينا عليه السلام والصديق. في حين أنه لما دخل المدينة إذا بأشاوس الرجال وسادات وأشراف الناس يتسابقون إلى تلك الناقة، كلهم يريد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام ضيفه، وهو يقول: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فانظر إلى تبدل الحال. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أحيانا يظن الإنسان أنه إن لم ينصر الدين أن الدين سيغلب. الدين منصور منصور بك أو بغيرك، لكن المراد أنت تبتلى. هل تكون أنت ممن يؤجر لنصرته الدين، أو ممن يأثم لخذلانه دين رب العالمين؟ وإلا أن لابد أن يعلم، الله عز وجل يقول عن ذاته العلية: إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ويقول: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والآية في الأنعام أظهر: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فلئن صدت قريش ومنعت وآذت، واضطر صلى الله عليه وسلم إلى أن يترك مكة وبيته وأهله، فإن الأنصار كانوا نعم المعين لرسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. أنتم لا تمكنون تلك الناقة من أن تمضي بين أظهركم، وأولئك الأخيار يحفونها، كلهم يريد أن تبرك الناقة عنده. حتى بركت الناقة على موضع المنبر اليوم، فلم ينزل صلى الله عليه وسلم، ثم قامت وجالت جولة، ثم عادت إلى مبركها الأول. فعلم عليه الصلاة والسلام أنها عرفت موطنها حقا. يقول شيخنا الشيخ عطية رحمه الله: كأنها تتأكد من موضعها. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الموضع الذي بركت فيه الناقة سأل عنه ثم بنى عليه مسجدها. موضع الشاهد الآن ما كان من أمر الناقة، كيف كانت وكيف وإلى ما غدت. والقضية نفسها تأتي في يوم الحديبية. الحديبية موضع ماء قبيل مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج في العام الثالث محرما معتمرا، لا يريد إلا العمرة، لكن قريش صدته ومنعته، ومضت مع له مفاوضات مع قريش، هذا يغدو وهذا يروح. فلما بعثوا سيد الأحابيش قال عليه الصلاة والسلام هذا من قوم يعظمون الهدي فأطلقوا الهدي. وكان الهدي قد تضرر من شدة وطول حبسه، فلما رأى الهدي قد ضمر شق عليه ذلك وعاد يقول يا قريش، ولا يعذر قريش ويعاتبهم ويلومهم على أن صدوا نبينا صلى الله عليه وسلم والمسلمين الذين معه. إن العاقل لا بد أن يعلم أن هناك طرائق عدة لأن ينال الإنسان ما يعرف بالرأي العام، فإن ثمة أقوام من اليسر أن تستميلهم إليك، ولا يلزم أن يكون بينكما من الولاء العقدي ما يكون، لكن البعض عفانا الله وإياهم ربما لا يفقه هذه المسألة والسياسة الشرعية الفهم الذي يعينه على أن يكون منه عطاء لدين الله، فتراه يتشدد في أمور يظن فيها أنه قد استمسك بالعروة الوثقى، فهو يؤجر على ما فيه من صلاح النية وإخلاص القلب والرغبة في نصرة الإسلام، لكن ينبغي أن يعلم أن الأمر أوسع من ذلك. فهذا صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الرجل، وكان عليه الصلاة والسلام على علم ودراية بأحوال الناس وأنهم من قوم يعظمون الهدي، أمر بأن يرى الهدي، أن يطلق الهدي فيراه ذلك الرجل فيكون له أثره في قلبه، فيصبح ذلك الرجل معينا للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لنيل شأوهم وتحقيق غايتهم، مع أن الأمر لم يتم لكنه سبب اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم. والمرء إذا أخذ بالأسباب وتوكل على الملك الغلاب لا يعاتب ولا يلام على ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام صنع ذلك حتى تعلم أمته عنه الهدي الأكمل والطريق الأقوم في قضية ما يعرف بالسياسة الشرعية. في تلك الحين والمفاوضات قائمة، إذا بالقصواء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرك، فقال الناس خلأت القصواء، وهذا ذم للناقة بمعنى أنها حرنت، بمعنى أنها أصبحت غير قادرة على القيام، فقال عليه الصلاة والسلام يدافع عنها وهي ناقة، قال والله ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. لكن النبي عليه الصلاة والسلام علم من تلك الناقة عندما خلعت، علم من هذا الموقف من هذا الحدث، علم أنه لن يكتب له في هذه أن يدخل مكة في عامه ذلك، فقال والله لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. المؤمن ليست غايته أن يظهره أو أن يظهر رأيه أو أن يظهر قومه، المهم أن تعظم حرمات الله، المهم أن يعبد الله، المهم أن نصل إلى غاياتنا في نشر دين الله. قد نتوارى، قد نختفي، قد نستشهد، قد نستشهد، قد يكون ما يكون من بلاء يصيبنا، لكن المقصود الأسماء والغاية العظمى، لكن المقصود الأسماء والغاية العظمى أن يعلى دين الله، ومن إعلاء دين الله أن تعظم حرماته. فقال عليه الصلاة والسلام والله لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. هذا كله فهمه النبي صلى الله عليه وسلم من كون الناقة قد بركت، قال وما ذاك لها بخلق، أي ليس هذا دأبها، ليس هذا شأنها، إن المسألة وراءها ما وراءها، وفقه صلى الله عليه وسلم وفطنته وعلمه بالطرائق التي يكون فيها إرشاد الله عز وجل له، كل ذلك جعله يقول تلك المقولة الخالدة، تلك المقولة الخالدة صلى الله عليه وسلم. حري بالأمة أن تعلم أن النصر على الأعداء صحيح أنه في أكثر أحواله وجل مطالبه هو جهاد في سبيل الله وقتال، لكن قد تأتي أعصر، تأتي أزمنة، تأتي مواطن يحتاج فيها الإنسان إلى عقله، إلى فهمه، إلى درايته، إلى إدراكه، إلى استمالة القلوب، إلى تحييد أقوام، إلى نصرة أقوام، وكل ذلك باب واسع يفقهه المؤمن إذا فقه أن يدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الأتم والنحو الأكمل. أنت إذا عدت وحرمات الله قد عظمت وأوجلت، فهذا خير لك من أن تنال مقصودك ويكون ذلك من غير تحقيق لرفعة الدين وإعلاء شأن الإسلام. هذه الناقة كذلك حج عليها صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام في الإسلام لم يحج إلا حجة واحدة عرفت بحجة الوداع، وكانت تلك الحجة على هذه الناقة. فإنه صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في العام العاشر من الهجرة، حتى انتهى به الأمر إلى البيت فطاف بالبيت، ثم مكث في منى يوم التروية، ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة ركب ناقته، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فمكث في نمرة حتى زالت الشمس، فلما زالت الشمس هيئت له القصوى فركبها صلى الله عليه وسلم، ثم أتى الموقف وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة. مكث صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب خطبته العظيمة يدعو ربه مستقبلا القبلة حتى غاب قرص الشمس تماما. جاء في بعض الروايات أن زمام هذه الراحلة المباركة سقط من يده صلى الله عليه وسلم، فتناوله بيد وأبقى عليه الصلاة والسلام اليد الأخرى مرفوعة يدعو بها ربه حتى غاب قرص الشمس تماما. فلما غاب قرص الشمس تماما أردف صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد خلفه، على أي؟ على هذه الناقة المباركة القصواء، ناقته صلوات الله وسلامه عليه. ثم أتى المشعر الحرام، ثم بعد ذلك بعد أن رقد في تلك الليلة وصلى الصبح في أول وقته بغلس، ثم وقف عند المشعر الحرام عملا بقول الله عز وجل فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، بعد ذلك انبعثت به هذه الناقة المباركة إلى منى. ولئن كان قد أردف أسامة بن زيد وهو ماض من عرفة إلى مزدلفة، فقد أردف الفضل بن عباس وهو ماض من مزدلفة إلى منى صلوات الله وسلامه عليه. على هذه الناقة كان صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في حيرة، هل هو صائم؟ كان يوم عرفة أو غير صائم. فبعثت له إحدى النساء قدح فيه لبن فشربه وهو على ناقته صلوات الله وسلامه عليه. هذه القصواء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناقة عاشت بعده ثم ماتت، وقد كان له بغلة صلى الله عليه وسلم وقف عليها يوم حنين وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهذه قد أهديت له من المقوقس عظيم القبط. من هنا يدرك ويعلم أن تسمية الدواب، تسمية الأشياء التي نستعملها مضت به السنة، فقد كان حمار النبي صلى الله عليه وسلم اسمه يعفور، وناقته اسمها القصواء، وبعض خيله اسمه السكب، وسيفه له اسم، وبعض رماحه وما وبعض أوانيه كلها ثبت في السنة أن لها أسماء، كما نجده في سيرته صلى الله عليه وسلم. ولو تأملت ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد لوجدت خيرا كثيرا في هذا الباب. يقول حسان رضي الله عنه أرضاه فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد. فهذا جمع ما بين ما اعتاده الناس في المدح أنهم يذكرون امتطاء النياق، يقول جرير يمدح عبد الملك بن مروان ألستم خير من ركب المطايا وعند العالمين بطون راحي، وهذا مستل مأخوذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر نساء قريش وأراد أن يمدحهن قال خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، ثم ذكر بعض صفاتهن. المراد من هذا كله الحديث عن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كما كانت الناقة مطية لرسول الله عليه الصلاة والسلام نحن جعلنا من الناقة مطية للبحث والدراسة عن بعض جوانب من سيرته العطرة وأيامه النذرة صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.